فضلك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. عنوان البحث اليوم: لا مفر من التقليد للعوام في جملة من العقائد. حينما نقول بصورة طلقة وعليكم السلام والرحمة، وبنحو مطلق لا تقليد في العقائد، ولا يجوز في المسائل العقائدية الرجوع إلى الغير وتقليده، معناه أن في كل مسألة من المسائل العقائدية لابد أن يكون كل إنسان مجتهدا في كل مسألة. كل إنسان في كل مسألة عقائدية، كل إنسان، لأنه حسب تصورهم أن التقليد لا يجري، أو لا معنى له، أو لا يجوز، على اختلاف تعابيرهم في المسائل العقائدية. فإما غير ممكن عقلا وتكوينا، وإما غير جائز شرعا. فعلى أي التقديرين لا فرق، على كلا التقديرين هذا الإنسان المسكين يجب عليه أن يجتهد في كل مسألة من المسائل العقائدية. ونحن لا نظنهم أنهم يقصدون بهذه المقولة هذا المعنى، بل من المستحيل، على الأقل المستحيل العادي، أن نقول بأن كل إنسان يجب عليه أن يجتهد في كل مسألة عقدية. هذا لازم لقولهم، ولكن أتصور هم أنفسهم لا يلتزمون بهذا اللازم. إما غفلتان قالوا تلك المقولة لا يجوز أو لا يجري مثلا التقليد في العقائد، إما غفلتان، وإما اتكالا على وضوح المطلب. يعني يقولون بلي نحن قلنا لا يجري التقليد، لا يجوز التقليد، ولكن واضح مو في كل مسائل عقائدية، في بعض المسائل العقائدية، مو في كل المسائل العقائدية. التفتوا جيدا، هناك كثير من غير المتخصصين في العلوم الدينية والشرعية بنحو العموم، وفي فن الكلام بنحو الخصوص، لا يتمكنون من النظر والاجتهاد بأنفسهم في جميع الأمور العقدية، وذلك تارة لاشتغالهم بأمور المعاش والوظائف المهنية وما شابه ذلك، مما لا يتيح لهم فرصة كافية لهذه المهمة. يعني كل إنسان له شغل، له مهنة، له وظيفة، له يعني مو فارغ، دائما يذهب إلى المكتبة، يذهب إلى الأساتذة، دائما يشتغل بالدراسة مثلا في الحوزة العلمية أو ما شابه ذلك، حتى يصل إلى مرتبة الاجتهاد، مو في مسألة واحدة، في كل المسائل العقائدية. فأولا يعني الاشتغال بأمور المعاش، وأخرى للخوف العقلائي من ضلالهم وانحرافهم بالنظر والاجتهاد في جملة من الأمور العقدية الأمور العقائدية، وثالثة لضعفهم العلمي أو العقلي الذي يمنعهم عن فهم كثير من المسائل المعقدة والمعمقة المطروحة في علم العقائد، ورابعة لأمر مركب من الأمور السابقة، مثلا من الأمرين أو من ثلاثة أمور. بالنسبة إلى الأمر الأول فلا نحتاج إلى شرح وبيان، لأنه من الواضح لزوم العسر والحرج، بل اختلال نظام المعاش والحياة الطبيعية للبشر لو نقول بوجوب الاجتهاد في جميع المسائل الموجودة في علم العقائد على جميع الناس. كيف لا وهو يستغرق جل أعمارهم لولا الكل؟ هذا معلوم لا يمكن. وأما الثاني فهو أيضا يتضح بأدنى تأمل، خصوصا إن نظرنا في حياة جمع من المتورطين في هذه الأبحاث والذين ابتلوا فيما بعد بالشبهات بلي الصعبة المستعصية المهلكة التي توجد بكثرة في مثل هذه الأبحاث. ومشيرا إلى هذه الحقيقة نرى الشيخ الأعظم الأنصاري بعد قوله بأن الأقوى كفاية الجزم الحاصل من التقليد لعدم الدليل على اعتبار الزائد على المعرفة والتصديق والاعتقاد وتقييدها بطريق خاص لا دليل عليه، بعد ذلك يقول مع أن الإنصاف أن النظر والاستدلال بالبراهين العقلية للشخص المتفطن لوجوب النظر في الأصول لا يفيد بنفسه الجزم. لماذا؟ لكثرة الشبه الحادثة في النفس والمدونة في الكتب، حتى أنهم ذكروا شبها يصعب الجواب عنها للمحققين الصارفين لأعمارهم في فن الكتاب. هاي المحقق الذي دائما مشغول بهذا العلم بعلم العقائد والكلام هو لا يستطيع أن يجيب على هاي الشبه أي الشبهات، فكيف بالعامي؟ فكيف حال المشتغل به مقدارا من الزمان لأجل تصحيح عقائده ليشتغل بعد ذلك بأمور معاشه ومعاده، خصوصا والشيطان يغتنم الفرصة لإلقاء الشبهات والتشكيك في البديهيات، وقد شاهدنا جماعة صرفوا أعمارهم ولم يحصلوا منها شيئا إلا الغليظ. وأوضح من كلام الشيخ الأنصاري هو قول السيد الحكيم حيث قال في المستمسك، وتمام الكلام في هذا المقام موكول إلى محله كالكلام في وجوب كون المعرفة عن النظر والدليل كما هو المنسوب إلى جمع، وعدم وجوبه كما نسب إلى آخرين، وحرمته كما نسب إلى غيرهم. وبعدين يقول وإن كان الأظهر الأخير، يعني شنو؟ يعني حرمة كون المعرفة عن النظر والدليل مع خوف الضلال به، يعني مع خوف حصول الضلال بالنظر والدليل خصوصا للضعفاء. هاي الإنسان الضعيف يذهب إلى هاي الأبحاث يعني يصير ضالا أصلا، يعني ينحرف. ونبه المحقق الإصفهاني صاحب الفصول على وجود قول بوجوب التقليد في العقائد، وجوب التقليد في العقائد، وحرمة الاجتهاد فيها، حيث قال: وأما أصول الدين فقد اختلفوا في التقليد فيها، فقيل بتحريمه ووجوب النظر، وقيل بجوازه، وقيل بوجوبه، يعني وجوب التقليد، وجوب التقليد في العقائد، وقيل بوجوبه وتحريم النظر. ولعل وجه القول الثالث في كلام صاحب الفصول عدم تمكن كثير من الناس من النظر والاجتهاد في أصول الدين، بل انحرافهم وضلالتهم في صورة الدخول في هذه الأبحاث النظرية الاستدلالية. وأما الأمر الثالث، أي مانعية الضعف العلمي أو العقلي من فهم كثير من المسائل المعقدة والمعمقة المطروحة في علم العقائد، يعني هاي الإنسان الضعيف في العلميات في النظريات لا يستطيع أن يدخل في هذه الأمور، في الأدلة في البراهين، له أمثلة كثيرة، مع أن بعض هذه الأمثلة مشتركة موردان مع الأمرين السابقين، يعني الأمر الأول والثاني. ومن جملة أمثلته مسألة حقيقة التوحيد ومراتبه ودقائق كل مرتبة ولطائفها. فقال أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام في الخطبة الأولى من خطب نهج البلاغة، بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون، ولا يحصي نعماءه العادون، ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم، ولا يناله غوص الفطن، الذي ليس لصفته حد محدود، ولا نعت موجود، ولا وقت معدود، ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته، ونشر الرياح برحمته، واتدى بالصخور ميدان أرضه. أول الدين معرفته، يعني معرفة الله، وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيده، وكمال توحيده الإخلاص له، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عن كمال التوحيد نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى. يعني هذا المسكين العامي وصل إلى مرحلة وفهم أن الله سبحانه وتعالى رحيم، رحمن، ودود، عفوف، غفور، كريم، جواد، عليم، قدير، جبار، متكبر، قهار، فياض، إلى آخر هاي الأسماء والصفات، وهو فرحان. نقول: لا، أنت ابتعدت عن التوحيد. لماذا؟ لأنك تقول بهذه الصفات، تقول بهذه الصفات لله سبحانه وتعالى. يقول الإمام عليه السلام: وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه. وهذا الكلام مدلل، أكو به دليل، أكو به دليل مهم لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف، وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة، يعني أكو إثنينية بين الصفة والموصوف. فمن وصف الله سبحانه، أنت تقول الله رحمن رحيم، ها؟ فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه، ومن قرنه فقد فناه، ومن فناه فقد جزأه، ومن جزأه فقد جهله، ومن جهله فقد أشار إليه، ومن أشار إليه فقد حده، ومن حده فقد عده. هاي المسكين يقول: هاي كم من معصية أنا ارتكبته، يعني الأمور الكثيرة، بل لائحة الجرائم مثلا، هاي قائمة فهرس مثلا، ومن حده فقد عده، ومن قال فيما فقد ضمنه، ومن قال على ما فقد أخلى منه. بالنتيجة هذا العامي يقول بصفات الله سبحانه وتعالى أو لا يقول. كل عامي يفهم بعينية الصفات والذات، يفهم بهذا كيف يعني؟ فيعني ذات ها له صفة، نقول: لا لا، عين ذاتي. كيف يعني؟ يعني هاي فهم هذا بالنسبة إلى بعض أهل العلم مشكل، يعني صعب بالنسبة إليهم إدراك هاي النقطة. كثير من الأمور أذكر لكم أمثلة، يعني فقط أمثلة أذكر لكم. مثلا نقول كان الله عليما قديرا، كان الله عليما قديرا، لا بس الله سبحانه وتعالى عليم قدير. والسؤال المهم بشأن هذه القضية المشهورة، هل يتعلق علم الله وقدرته بالمحالات والممتنعات أم لا؟ يعني هل يمكن لله أن يأتي بالنقيضين أو يخلق شريك الباري؟ لا شريك الباري بما أنه مخلوق لله سبحانه وتعالى، لا، شريك الباري مع الاحتفاظ فيه على كل ما يدل عليه مفهوم الباري. هل يمكن لله سبحانه وتعالى العياذ بالله يعدم نفسه؟ يعدم نفسه، مو قدير على كل شيء، إن الله قدير على كل شيء. ها؟ هل لله سبحانه وتعالى إعدام نفسه؟ أقول حتى الآن كنت بخدمتكم ولكن الآن أعدم نفسي مثلا، العياذ بالله، مثلا أستجيب بالله، هذا ممكن؟ هذا ممكن، يعني يأتي بالمحالات، يأتي بالممتنعات. نقول للعامي هل أن الله سبحانه وتعالى يمكنه أن يأتي بالنقيضين؟ يقول بلي، الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. نقول لا يمكن، النقيضان لا يمكن، لا يجتمعان، لا يرتفعان، الضدان لا يجتمعان، المثلان لا يقول لا شنو هاي الأمور في ذهني، الله قادر على كل شيء. آية طفلي كان مريض، آية الشفاء بيد الله، ذهبت إلى حرم إمام الحسين عليه السلام، آية الشفاء، أخذت الشفاء لي ولدي مثلا. ها هكذا ملي أحد الشيوخ كان قال لي ولدي صار أعمى من إيران، قال ذهبت بولدي إلى كربلاء إلى حرم الإمام الحسين، وراح يعني أخذت بالبكاء بكاء شديد، وبعد ذلك هاي الصرخة وهاي الصياح وكل شيء. حسين أني أريد شفاء ولدي الآن. لا أتحمل هذا، يعني شنو يعني ولدي أو مثلا عمره 10 سنين مثلا صار أعمى، كيف يعني يمكن الآن أريد بكاء 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 وعي نعرة وصيحة ولا أدري فلا. بعد دقائق ابني قال ويا أني أرى. قلت يعني حقيقة ترى؟ قال أني أرى. قلت أي كم عدد؟ قال 2، يمكن يكون 7 ولكن اثنين. هذا شنو ذاك فلان هاي فلان؟ قال لي اسكت لو تقول اني ارى الناس يهجمون علينا ويقتلونك الان، يعني هاي من باب التيمن والتبرك. يعني اختفيت يعني تحت عباءتي وخرجت من الحرب. يعني هاي الشخص يقول ها الله لا يأتي بهاي الأمور، الإمام الحسين يأتي والله سبحانه وتعالى لا يأتي. ها لا يفهم. ها يقول لا يمكن. هذا بالنسبة إلى المحالات والممتنعات. وأما بالنسبة إلى العلم، هل يعلم الله الممتنعات أم لا؟ نحن نقول شنو؟ نحن نقول بأن علم الله يتعلق بالموجودات، وبعبارة أخرى إن علم الله بشيء مسابق لوجود ذلك الشيء، علمه مسابق للوجود، يعني الله يعلم يعني أنه موجود. ونعلم أن الله تعالى وتقدس يعلم بما كان وبما هو كائن الآن وبما سوف يوجد ويكون في المستقبل، يعني الزمان لا معنى له بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى. الزمان خاص بالمادة والجسم، الله سبحانه وتعالى مجرد عن المادة، طبعا زمان ماكو عنده، كل شيء يعلم، كل شيء يعلم. ولكن المحالات لا وجود لها كي يتعلق علم الله بها. فلو نقول للعامين لا يعلم الله بالمحالات والممتنعات. ماذا يقول؟ يرى هذا نقصا في وجود الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ أفرض هاي العامي شوية عنده علم، يقول لأنه جهل، جهل وعدم، أي عدم العلم. والجهل والعدم إما نقص أو نقيصة، وهذا محال بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى. الفهم والإدراك بالنسبة إلى هاي النكتة، هذا الشيء ماكو به قابلية، يعني الضعف في ذاك الشيء مو في علم الله سبحانه وتعالى، فلذا لا يتعلق علم الله سبحانه وتعالى بالنسبة إليه. أكو رواية، روايات كثيرة، ولكن رواية واحدة أقرأ لكم. سأل الحسين ابن بشار أبا الحسن علي بن موسى الرضا عليه الصلاة والسلام، أفرضوا هاي السؤال واضح، هذا الشخص شخص عالم مو شخص عادي، شخص له يعني تفكير تعقل، يقول أيعلم الله الشيء الذي لم يكن؟ ألو كان كيف يكون؟ الآن لم يكن، ولكن لو كان كيف يكون؟ يعني بصورة ببيان آخر، الله يعلم الممتنع لو كان كيف يكون؟ ندري الممتنع ليس بموجود، ولكن لو كان، أفرض وفرض المحال ليس بمحال، نعلم أن الممتنع لا وجود له، ولكن أفرض محالا أنه أن الممتنع كان من الممكن أن يوجد. الله سبحانه وتعالى يعلم أنه لو وجد كيف يوجد وكيف كان وجوده مثلا أو لا. هاي السؤال السائل، يعني هاي السؤال نفهم بأنه كان من أهل العلم، أهل الفكر، يعني السؤال هكذا يطرح، الجواب هكذا يجي. فقال إن الله تعالى هو العالم بالأشياء قبل كون الأشياء. قال الله عز وجل إنا كنا بل نستنسخ ما كنتم تعملون. وقال لأهل النار ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. يعني شنو؟ طبعا أهل النار لا سبيل لهم للعود إلى الدنيا، ولكن الله سبحانه وتعالى يقول ولو ردوا، أنا أعلم لو ردوا إلى هذا الدنيا، هذه الدنيا الدنية، يعودوا إلى عملهم، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فقد علم الله عز وجل أنه لو ردهم لعادوا لما نهوا عنه. وقال للملائكة لما قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. فلم يزل الله عز وجل علمه سابقا بالأشياء قديما قبل أن يخلقها، فتبارك ربنا تعالى علوا كبيرا خلق الأشياء وعلمه بها سابق لها كما شاء، كذلك لم يزل ربنا عليما سميعا بصيرا. في التوحيد، كتاب التوحيد للصدوق، هاي الرواية موجودة. بل فأنا أضيف شيئا، في القرآن الكريم أكو جواب، في القرآن الكريم يوجد الجواب. شنو؟ مثلا الله سبحانه وتعالى يقول لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. شنو معنى هذا؟ تعدد الآلهة ووجود شريك الباري، وجود شركاء لله سبحانه وتعالى ممتنع عقلا، ولكن الله يقول لو كان شريك الباري بالفرض المحال لو كان موجودا لفسد العالم. فالله يعلم أنه لو وجد الممتنع كيف يوجد وكيف كان وجوده. هذه الأمور، يعني أولا عدم تعلق علم الله سبحانه وتعالى بالممتنعات، ثانيا لو تعلق بهاي الشكل يتعلق، العامي يستطيع أن يفهم هذه الأمور، يصل إلى هذه الأمور العقائدية. كثير من الأمور أنا يعني كتبت هذه الأمثلة، لا أريد أن أذكر كل الأمثلة، ولكن بعض الأمثلة مثلا بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى. أفرضوا تكلمنا عن علم الله سبحانه وتعالى بالأمور، وقلنا أنه لا يتعلق العلم لا يتعلق علم الله سبحانه وتعالى إلا بالموجود، إلا بالموجود، وعلمه مسابق للوجود. شبهة معروفة، شبهة مش مو معروفة مشهورة، شبهة مشهورة. لو نحن نستفيد من اختيارنا والآن نقوم بهذا، الله سبحانه وتعالى يعلم أو لا يعلم؟ يعلم. الله سبحانه وتعالى يعلم، لا سمح الله، الآن الشخص الفلاني يعصي، يرتكب المعصية أو لا؟ يعلم. ها يعلم. فلو هذا الشخص أراد أن لا يرتكب المعصية، فعلم الله سبحانه وتعالى يصير جهلا. طبعا عندنا واضح مو هكذا، ولكن أنا سمعته يعني نفس الكلام سمعته من البعض من أهل المعصية، وللأسف يعني مو من الأسف يعني من حسن الحظ كانوا من المسلمين ومن الشيعة، ولكن من سوء الحظ كانوا من أهل المعاصي. سمعت من أحدهم يقول، قال أنا أريد أرتكب المعصية والله سبحانه وتعالى يعلم أنني أرتكب المعصية، وأنني لو بل أترك المعصية يصير علم الله جهلا. في علم الله أنا مرتكب هاي المعصية. أحسنتم، كلام الخيام في شعره، ولكن مو معلوم هاي ذاك الخيام المعروف الفيلسوف قال أو خيام آخر، ولكن كلام الخيام معروف كلام الخيام. يعني هاي فبالنتيجة أنا مجبور لأنني ليس بوسعي مخالفة علم الله. على كل تقدير الله يعلم بأنني أرتكب هذه المعصية وأنا مجبور بفعلها. لماذا؟ لأن الله يعلم وعلمه مسابق للوجود، فأنا لو أخالف خالفت علم الله وعلمه يصير جهلا. يعني الذي يدري بشيء تجيء هذه الشبهات إلى ذهنه، والذي لا يدري هو في فسحة من هذه الأوساط، ولكن الذي يدري هذه الشبهات يجيء إلى ذهني. مثلا أشرنا إلى مسألة اختيار الإنسان في أفعاله، هناك شبهة أخرى، مسألة تنافي اختيار الإنسان في الدنيا، والروايات من قبيل السعيد سعيد في بطن أمه والشقي شقي في بطن أمه. في الكفاية، في الكفاية قرأته لا أخون يتكلم. ما هو الحل؟ هذا الإنسان المسكين يأتي إلى هذا الدنيا يقول بلي للأسف الشديد أنا كنت شقيا في بطن أمي ولا مفر لي، لا سبيل لي إلى الحسنة، لا سبيل لي إلى، لا أصلا يعني المكتوب، وأنا كنت في بطن أمي، المكتوب لي الذهاب إلى أمكنة لا أدري أمكنة السوق مثلا للمحرمات، والمكتوب إليك مثلا شنو الذهاب إلى حرم أمير المؤمنين، طوبى لك طوبى لك، ولكن هذا مكتوب لك وأنت كنت في بطن أمك، وللأسف الشديد أنا مكتوب عندي شنو الذهاب إلى مثلا الجزيرة الفلانية لارتكاب المعاصي مثلا. كيف يمكن هذا الإنسان العامي ها يقرأ هذا الحديث في كتاب، يسمع هذا الحديث من شيخ من معمم ها السعيد سعيد في بطن أمه، أنا سمعت هاي الأحاديث من أشخاص على منبر، على المنبر يقرؤون هاي الأحاديث للناس، أنا سمعت منهم ها يقرأ هذا الحديث السعيد سعيد في بطن أمه والشقي شقي في بطن أمه. نحن الشيعة آل محمد صلى الله عليه وآله، بل نحن خلقنا من فاضل طينة أهل البيت عليه الصلاة والسلام، أكبر الروايات، ففي أصل الخلقة نحن هكذا خلقنا، نعم. وذاك المسكين الموجود لا أدري بالأوروبا بالأمريكا خلق لا أدري من فاضل تينة من يعني هو لعله من فاضل تينة عمر مثلا هكا تينو بل نحن يعني من البداية من البداية كنت هكذا من البداية كنت هكذا. أنا ولدت في بيت مسلم شيعي مثلا من أهل العيل من حيث يعني من أيام طفولتي كنت أرى والدي هو يقوم بصلاة الليل دائما يذكر الله سبحانه وتعالى يصلي يقرأ القرآن وأيضا كان من أهل العلم كان مثلا عنده درس والبحث وهكذا من يعني يعني كلنا ولدنا في بيوت الشيعة والمسلم ها ومثلا من عشاق أهل البيت. شنو ذاك المسكين الذي لم يولد في هكذا بيت؟ وين أين الاختيار؟ أين العدالة؟ أين العادل؟ أين يعني العدل الإلهي؟ أين هذا؟ طبعا هاي الشبهات عندكم جوابها واضح كلكم تعلمون بأجوبة هاي الشبهات. الحمد لله كلكم من الفضلاء والعلماء واضح. ولكن هاي ذاك العامي أمثلة كثيرة يعني نقف إلى هذا الحال. والخلاصة لو نقول بأنه لا معنى للتقليد في العقائد أو لا يجرى التقليد في العقائد أو لا يجوز التقليد في العقائد بصورة مطلقة بنحو طلق، يعني يجب الاجتهاد، يعني هاي باب سدت، هاي باب مسدود، ها باب آخر شنو؟ باب التقليد مسدود. نذهب إلى باب آخر. شنو باب آخر؟ الاجتهاد. يعني يجب على كل إنسان أن يجتهد في كل مسألة عقدية واعتقادية. وقلنا هذا محال عادي، محال، ولكن عادة محال، مو لا نقول محال عقلا، ها؟ ماذا نريد أن نقول؟ نريد أن نقول حتى الذين يقولون بتلك المقولة، يعني يقولون بعدم جريان التقليد في العقائد أو عدم جواز التقليد في العقائد، قطعا مرادهم مو هذا، يعني لا يريدون أن يقولوا، يعني دولة من العلماء يعني يفهمون ما يقولون، قطعا هم لا يلتزمون بهذا اللازم، يعني لا يقولون بوجوب الاجتهاد في العقائد على كل إنسان في كل مسألة عقدية، على الأقل يجب أن نقول بالتفصيل في العقائد، في بعض العقائد بل يجب الاجتهاد، في بعض آخر لا يجب بل أحيانا يحرم حسب ما رأينا هذا الرأي، هاي بلي كلام في كلمات الأعلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.